والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثامنة من مسائل الاجتهاد والتقليد: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال ولا عبرة بكون أحدهم أعدل. مسألة تقليد الأعلم هي بحثنا في هذه الليلة، ولكن قبل الدخول فيها نجيب على بعض الاستفهامات الواردة في غرفة الثقلين كما ورد البارحة، أو بعض التعليقات. التعليق الأولى: إذا كان الشخص مقلد للميت ابتداء، هل تكون أعماله كلها باطلة؟ هذا السؤال أجبنا عليه بالتفصيل البارحة وما قبل البارحة، وأيضا نعيده للتأكيد. إذا كانت أعمال المقلد ابتداء موافقة في الأجزاء والشرائط للمرجع الحي الأعلام، كانت الأعمال كلها صحيحة، الصلوات المأتي بها بأجزائها وشرائطها كما يفتي بها الأعلم الحي، الصلوات صحيحة. لو علم هذا المقلد بطريق ما أن أعماله التي عمل بها موافقة لما في اللوح المحفوظ، موافقة للواقع، أعماله صحيحة لا إشكال فيها. فقط في صورة واحدة، وهي إذا كان العمل مخالف للواقع أو مخالف لما يفتي به المرجع الحي الأعلم في الأجزاء والشرائط لا في المستحبات والمكروهات، إذا مخالفة فالعمل باطل، هذا هو. وغالبية الأعمال العبادية موافقة إلا في حدود ضيقة، فبالتالي احنا ما نحكم على أن المقلد للميت ابتداء أعماله كلها باطلة، هذا نقطة. تعليق ثاني يقول بأن المقلدين للشيخ الأوحد أعمالهم كلها باطلة، هذا أيضا أجبنا عليه البارحة، وينهم؟ ما يسمعون الكلام؟ وينهم؟ ألم نقل فقط في صورة المخالفة للواقع أو للأعلم الحي في الأجزاء والشرائط تكون باطلة؟ انتهينا من التعليق الثاني. التعليق الثالث أن هذا الكلام يثير الفتنة. شنو يثير الفتنة؟ يعني تعليم العلم يثير الفتنة؟ إبقاء الناس على الغلط مثير للفتنة؟ أو أن تصحيح أعمالهم مثير للفتنة؟ أيهما؟ إذا كان هذا كلام يثير الفتنة يعني جميع العلماء الموجودين مثيرين للفتنة والقلاقل بين الناس. ليش؟ لأن كلهم يقولون ولا يجوز تقليد الميت ابتداء. كل علماء من هو اللي يقول يجوز؟ النادر من الناس ممن يتبع الأخبار. ها هو هذا ليس إثارة لفتنة وإنما هو بيان للشارع. إحنا لما نبين مذهبنا أمام الطوائف الأخرى هل هذا مثير للفتنة أو بيان للحق بيان للعلم؟ المراجع في دروسهم في الحوزة العلمية أمام مئات الناس بل آلاف الناس من الطلبة أو نقل ذلك عبر القنوات إثارة للفتنة؟ تعلم العلم وإبداءه وبيانه. إن كان عندك إشكال ابرز إشكالك على كلامنا على كلام المرجع ونحن نحترمك. نحن نحترم الطرف الآخر، ما عندنا بينه وبين غضاضة أبدا. إحنا لسنا تكفيريين ولا نكفر ولا أصلا حتى ولا نغلط ذاك العمل. في صور معينة نحن نقول عملك الذي أتيت به بكل احترام بكل تقدير نقول له ترى عملك يبقى إعادة إذا كان موجب للمخالفة للواقع أو لمن يجب الرجوع إليه. من المسائل أيضا الأخرى الحساسة هذه المسألة في هذه الليلة، وهي مسألة الأعلمية. هل يجب الرجوع إلى الأعلم من العلماء أو لا؟ الناس أحرار، يقلد من شاء أعلم أو غير أعلم. السيد الخوئي وتبعه المراجع ومن قبل أيضا يقول إذا اختلف المجتهدون في الفتوى. إذن عنوان مسألتنا في صورة الاختلاف، أما في صورة الاتفاق في الفتاوى لو كان هذا المرجع يوافق المرجع الآخر الأعلم في جميع الفتاوى، إذن أخذ بفتاوى هذا هي عين أخذ بفتاوى هذا. إن كان التقليد هو العمل قد عمل على طبق هذه الفتاوى حتى لو كان التزم واستند إلى فتاوى المرجع غير الأعلم، لكن في المسائل التي هي متفقة ما يفرق الحال. كلامنا إذا اختلفت المسائل، في هالمسألة المختلف فيها واحد يقول بوجوب صلاة الجمعة والآخر يقول بحرمة صلاة الجمعة، أنت تقلد من؟ هنا في هذه الصورة السيد المرتضى في كتابه الذريعة كتاب أصولي يقول أنه من المسلمات عند الشيعة الرجوع إلى الأعلم. هذا من القدماء. المحقق الثاني الشيخ الكركي في الزمان المتقدم على زماننا في حدود سنة 1000 أو ما قبلها، هذا الشيخ المحقق يقول بالإجماع إجماع الطائفة على الرجوع إلى الأعلم. السيد الخوئي السيد محسن الحكيم غيرهما في كتبهم يقولون أنه قد ادعي الإجماع وهو المشهور بين علماء الطائفة، يقولون بلزوم الرجوع إلى الأعلم. بحثنا في نقطتين، النقطة الأولى في بيان تكليف المكلف نفسه وش يسوي، والنقطة الثانية ماذا بماذا يفتي المرجع ولماذا؟ هذه النقطة الثانية في ليلة الغد. الليلة فقط نبين النقطة الأولى وهي العامي من الناس، يعني غير العالم المجتهد، ماذا يفعل؟ الآن بلغ البالغ ويريد أن يعمل صوما صلاة إلى آخره، أو شخص غير منتبه للأعمال العبادية فأراد أن يثبت نفسه على الدين، وش يسوي؟ يأخذ بمسائل من؟ والحال أن علماء الطائفة كثيرين، مع احترامنا للجميع لا يقول البعض أن كلامكم ببيان ثلاثة أو أربعة علماء يعني هو حصر العلم في هؤلاء وإبعاد أولئك والكلام عليهم، أو كما يعبر بأنه استبطان كلامي مستبطن للكلام على العلماء الباقين. لا، خلي يفهم اللي في غرفة الثقلين أو من يسمعني أن أساس بحثنا هو كلام السيد الخوئي في المنهاج وتعليق الثلاثة العلماء، السيد السيستاني، الشيخ الوحيد الخراساني، السيد محمد سعيد الحكيم، هذا هو بحثنا، غيرهم نحترمهم كلهم، كل العلماء محترمون عندنا، لا نفرق بين أحد منهم في الاحترام، ولكن هؤلاء الأشخاص عندنا في منطقة القطيف هم المقلدون في الغالب، وهم الذين قامت عليهم البينات في اختيارهم، فنحن نختار هؤلاء. أما بقية العلماء فنحترمهم ونقدرهم، أحيانا نذكر بعض الخلافات المهمة وأحيانا لا، لأنهم متفقون. إحنا من زمان السيد أبو الحسن الإصفهاني إلى يومنا هذا كم عالم؟ الآن تعرفون كم رسالة عملية موجودة في السوق؟ تعرفوا كم رسالة عملية موجودة في قم والنجف ومشهد وغيرها؟ ها؟ أكثر من 50 رسالة عملية لموجودين أحياء، أكثر من 50 عالم مقلد. خب هذول اللي كل ناس خب يأخذون بهم، إحنا أيضا نجيب هالخمسين كلهم وما نخلص. بحثنا أساسا في منهاج الصالحين للسيد الخوئي. نعم نتعرض أحيانا لهؤلاء الثلاثة مع تقديرنا واحترامنا لبقية العلماء قاطبتان. طيب، إذن البحث في هذه النقطة بيان تكليف العام غير المجتهد في نفسه، شنو يستقل عقله بماذا؟ بماذا يستقل عقله؟ هل عقله يقول أنه يقلد الأعلام أو لا يخير أو يتخير بين تقليد الأعلام وغيره؟ إن قلت وش دخل العامي؟ ليش بتجايب العامي؟ هذا كلام علم ومجتهدين، لو ده كلام عامي نقول لك اسمح هذه وليلتفت البقية أن التقليد نفسه مين مسألة تقليدية، نفس التقليد، التقليد ليس مسألة تقليدية، لأنه إذا كان مسألة تقليدية يعني تحتاج أولا حق ترجع لعالم ثم تأخذ بمسألته في التقليد. زين، وإيش اللي سوغ لك ترجع للعالم؟ من اللي سوغ لك ترجع للعالم؟ تقول اعتمادا على فتوى. طيب هذه الفتوى اللي قلت أنا اعتمد عليها ليش أخذتها؟ كيف أخذتها؟ يستلزم الدور والتسلسل باطل، ما يصير، لازم عقل الشخص المكلف هو الذي يحده على التقليد. وهذا قلنا سابقا، هذه مقدمة المقدمات اللي جبناها في السابق. إذن عقله يستقل بالتقليد لعالم، رجوع الجاهل للعالم هذا أمر ضروري لكل مكلف لكل عاقل. وقلنا هذا الرجوع أحيانا عبر عنه فطري، أحيانا عبر عنه جبلي، أحيانا عبر عنه عقلائي أو عقلي. شاهدنا سواء هذا أو هذا أو هذا أو هذا، الإنسان بحد ذات العاقل هو الذي يرجع إلى العالم بنفسه، ما يحتاج إلى عالم يقول له رجع لينا. زين، هذا بالنسبة لنفس التقليد. زين، إلى من يرجع؟ من يحدد له الرجوع؟ يقول عقل بعد هو الذي يحدد له الرجوع. شلون؟ يقول لأنه فتوى العالم وفتوى الأعلم عند نفس المكلف، يدور الأمر فيها بين أن تكون فتوى الأعلم تخييرية باعتبار أنه أكيد ما عنده في نفسه ترجيح الغير الأعلم على الأعلم، أكيد إذن يدور الأمر بين التخيير بينهما في نفسه أو تعيين الأعلم، لأن الأعلم له ميزة، ميزة الأعلمية والأقدرية. عند الإنسان يصير إما تخيير أو تعيين. إذا دار الأمر في عقل المكلف بين التعيين والتخيير، شنو يختار؟ التعيين. لماذا؟ لأنه يقول له تعال يا أنت فتوى العالم مخير تأخذها كما تأخذ فتوى الأعلم بالضبط، أو أن فتوى الأعلم مرجحة عندك. يدور الأمر بين التخير بينهما وبين تعيين فتوى الأعلم. تعيين فتوى الأعلم عنده يصير هي المأخوذة في عقله، لأنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخير فالمتعين هو التعيين. ومن جهة ثانية هناك متيقن وهناك مشكوك. فتوى الأعلم الأخذ بها متيقن الحجية، أما فتوى غير الأعلم مشكوكة الحجية عند المكلف نفسه. ليش؟ لأنه في إمكانية كبيرة عند أن المتعين للحجية هو فتوى الأعلم، فتكون فتوى غير الأعلم مشكوكة شنو؟ الحجية. والعقلاء والعقل يقول أن مشكوك الحجية مساوق لعدم الحجية. إذا أنا أشك في حجية شيء بعد ما عندي إحراز بحجية أمام الله حتى الخروج عن الضرر المحتمل وهو العقاب. مو أنا مكلف بشريعة وأدري هناك عبادات وراها نار، إذا أنا ما جبتها عدل وراها بطلان، وبعد البطلان شنو؟ نار. هناك احتمال وهو عذاب النار، لازم أخرج عن هذا الاحتمال بويش؟ باتباع الحجة، باتباع الحجية. فإذا قام عند عقلي حجية قول الأعلم أخذ به، أما إذا ما قامت الحجية مجرد شك ما أقدر أقول ذمتي تفرغ، ولا أقدر أقول بأنني أخرج عن احتمال العقاب. إذن عند المكلف نفسه هو يعين درضه، يقول أنا أتبع الأعلم، لأن اتباع غير الأعلم حينئذ خلاف ما عند العقل. فالمكلف نفسه يعين الأعلام. طيب إذن عندنا لما أريد نلخص البحث في نقاط: النقطة الأولى أن فتوى الأعلم متيقنة الحجة وفتوى غير الأعلم مشكوكة الحجية، والمشكوك الحجية مساوي لشنه؟ لعدم الحجية. هذا واحد. اثنين، يدور الأمر بين التعيين والتخيير، والعقل يحكم بشنه؟ بالتعيين. هذا ثنتين. نقطة ثالثة، أن الإنسان المكلف لا يرجع في مسألة تعيين الأعلام إلى شخص، وإنما يرجع لنفسه. لماذا؟ لأن مسألة التقليد ليست تقليدية، ومسألة اختيار الأعلام أيضا ليست تقليدية. هذه ثلاث. أربعة، هذه النقطة الرابعة تحتاج إلى توضيح منه، وأظن الوقت داهمناها ما يخالف نقولها، وهو أنه لو أفتى غير الأعلم بجواز الرجوع إلى غير الأعلم، يجي واحد يقول أنا قلت فلان وفلان يقول يجوز الرجوع إلى غير الأعلم، أنت في اتباعك لأولا ما عندك دليل، وثانيا إن هذه الفتوى ما تفيدك. ليش ما تفيدك؟ لأن الأخذ بها بدون حجة، شنو الحجة في الأخذ بفتوى القائل بجواز الرجوع إلى غير الأعلم عندما يكون نفس الشخص غير أعلم؟ نعم، لو أفتى المرجع الأعلم، لو أفتى المرجع الأعلم بجواز الرجوع إلى غير الأعلم، نقول على عيني ورأسي. ليش؟ لأن أصلا أنا أولا الحجة تقول لي بأنه قلد، أنا قلدته. طيب أنا عندي أنه لازم تقليد الأعلام، وهو أفتى على خلاف ما عندي. أنا عندي أنه يجب الرجوع إلى الأعلام، والمرجع أفتى على خلاف ما عندي. نسأل السؤال، أنت تقول بأنك ترى الرجوع إلى الأعلام، هذا الرأي عندك علمي لو مجرد احتمال الظن؟ سؤال. إن قلت أنه لا، مجرد احتمال الظن، ما عندي علم بلزوم الرجوع إلى الأعلام، إذن أقدر أخذ فتوى، لأن فتوى قائمة على حجة لأنه رجوع للأعلم. أما إذا كان لا، أنا أقول علمي مثل ما قلنا من باب التعيين والتخيير، من باب أن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية، أنا عقلي يقول لي كده لازم أرجع للأعلم. زين، وأنا قلت الأعلم، كان له يقول لي يجوز الرجوع إلى شنو؟ غير أعلم. أنا أقول له اسمح لي يا سيدنا يا مولانا، ما أخذ هذه الفتوى ولن أقلد غيرك. ليش؟ لأن أنا عندي علم ببطلان هذه الفتوى. أي فتوى؟ فتوى جواز الرجوع إلى شنو؟ إلى غير الأعلم. ما علي منك، أقلدك ما أقلد غيرك. طيب أنا أقول لك ما علي منك، لأن عقلي علمي يعارض شنو؟ علمك. علمي يقول بشنو؟ بلزوم الرجوع إلى الأعلام، وأنت علمك يقول بجواز الرجوع، فعلمي مخالف لعلمك، فبالتالي أنا أخذ بعلمي وأنت تأخذ بعلمك. حي الله، فتواك مو للمجتهد، أنا مجتهد في هذه المسألة، لا أقلد المجتهد ما دام أنا مجتهد. أنا هذه الفتوى مجتهد فيها، وهي أنه لا يجوز الرجوع إلى الأعلام، مجتهد فيها، الناس كلها مجتهدة فيها. ليش؟ لأن عقولها هي التي تقول بلزوم الرجوع إلى الأعلام. فإذا عندي هذا العلم وعندي هذا الفكر، حينئذ فتوى الأعلام بجواز الرجوع، طبعا هذا من باب العلم والاحتمال، ولا الأعلام ما يفتي بجواز الرجوع إلى غيره. ليش؟ لأن أصل إجماع تسالم شهرة موجودة بين العلماء بعدم جواز الرجوع إلى غير الأعلم. هذا حاصل الكلام في المكلف وإيش يسوي. طيب ما هي الأدلة وما هي الإشكالات المطروحة على الإنترنت؟ إذا تلاحظوا هناك إشكالات يشكلوها بعض الناس من باب أنه إذا كان هكذا شلون الروايات جت مطلقة؟ إذا كان لازم الرجوع للأعلم ليش ما حددت في بعض الروايات؟ الثلاثة إذا كان نروح للأعلم إذا نترك العلماء نروح للمعصومين وهكذا. هذه إشكالات إليها رد إن شاء الله في الليلة الآتية. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. باقي عندنا 3 دقائق فقط، تفضلوا لنا في مسائل. كيف أحدد الأعلم؟ ورد السؤال هكذا، كيف أحدد الأعلم؟ إن شاء الله سنتحدث عنه في مسألة شلون وكيف نختار الأعلم، هذا سيكون لها بحث مستقل أو في ضمن أدوات المرجع، لماذا يميز المرجع عن غيره، إن شاء الله سيكون الكلام عليها بعد. نعم. بلى المرجع ويفتي بالاسم؟ لا لا، المرجع ما يعين من بعده، حتى لو عين من بعده يجي عالم مثله ايضا يقول ان الاعلام فلان الثاني، وعالم ثالث يقول الاعلام، ويختلفون في التشخيص قبله. نعم، يعين إما إذا رأى يعني شخص مثلا، الآن لو رجعنا مثلا إلى الشيخ الوحيد الخراساني مثلا وسألناه أنه من من المراجع السابقين اللي قلدناهم الأعلم، واحد قلد سيد محسن الحكيم سيد أخوي وفلان فلتان، لمن يبقى وعلى من يبقى؟ أنا هذا السؤال سألته بنفسي، فقال يشكل التمييز بين السيد الخوئي والسيد الحكيم اللهما محتمل الأعلمية دون البقية، وقال بعدها ولكن يبقى على تقليد السيد الحكيم باعتبار استصحاب الأعلمية. إذن قد يعين مثل السيد صادق روحاني عين السيد الخوئي أنه الأعلم حتى من السيد محسن الحكيم، وبعض الناس بعض الفضلاء يقولون أن السيد محسن الحكيم هو الأعلم، منقول عن الأستاذ الشيخ حسين العمران الله يحفظه عن آخرين بتعيين بأعلمية السيد محسن الحكيم على السيد الخوئي، وغير ذلك أيضا أشخاص مختلفين في التمييز في التشخيص من الأعلام الموجودين. الآن مراجع كثر، مراجع في قم، مراجع في النجد، تعيين الأعلام تحتاج إلى خبرة، من وين الخبرة هذه؟ يعني مو من عند الناس. إن شاء الله هذا في ضمن الكلام عن هذا السؤال إن شاء الله سنتكلم أيضا عنه. نعم.
عدد المراجع نظرية لزوم الرجوع
للأعلام؟ لا لا ما يخالف، وإن تعددت المراجع ولكن إذا قامت البينة عند شخص بأعلمية فلان، هذه الحجة قادته إلى تعيينه، بينة أخرى لشخص آخر قادته لشخص آخر، لا ضير في ذلك، وعند بينة ثالثة هناك تساوي وإشكال في التمييز بين العلماء كما هو حاصل عند بعض الفضلاء أنه يقول دار الأمر يدور الأمر بين 3 أشخاص يشكل التمييز بينهم في الأعلمية، الشيخ الوحيد والسيد السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم، فبالتالي تجينا المسائل عند التساوي أو عدم الإحراز الأعلمية ماذا؟ يفعل إن شاء الله أيضا في المسائل التي ستأتي سنبينها. والحمد لله. وآخر مسألة تفضل.
بس إذا كان التقليد يرجع إلى العدل
يعني. نعم. يفتي لأن مقتضيات الأدلة ويوافق إرشاد. الآن لما يجي الشارع ويقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نقول هذا الحكم موجود عندنا، عقولنا تقول بلزوم شنو؟ الطاعة. طيب ليش يقول الله عجل أطيعوا الله؟ مو عقولنا تجي. هذا يسموه أمر شنو؟ إرشادي، إرشاد لما عنده. كذلك الفتوى هو يفتي على حسب مقتضيات شنو؟ الأدلة. شاف الأدلة وقال أنه يجب الرجوع إلى لا، فكانت فتوى موافقة لما عند المكلفين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.